نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنجيب اليوم إن شاء الله على الأسئلة المتعلقة بالمادة التي درست. سؤال أول يسأل السائل ويقول: إذا اختلف فعل الصحابة في مسألتك مثل فعل ابن عمر في الأخذ من اللحية ما دون القبضة، وفعل علي بن أبي طالب في ترك اللحية على صديقتها، فماذا فمن نتبع؟ السؤال يسأل السائل عن اختلاف الصحابة في مسألة أو في فعل، ما الراجح من القولين أو الفعلين؟ وضرب على ذلك مثالا الأخذ من اللحية ما دون القبضة، وضرب على ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما وما فهمه مما يروى عن علي رضي الله عنه. الأصل تحقيق القول في كل مسألة، وبناء السؤال على الصحيح من المسائل، الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، وأن علي رضي الله عنه فلم يثبت عنه أنه ترك ذلك بالكلية أو نهى عن الأخذ عن القبضة، وإنما هو فهم فيهما من صفة نقلت عن عمر أن لحيته كانت تملأ صدره، فكأن السائل فهم من هذا النقل أن علي رضي الله عنه لم يأخذ من لحيته، وهذا ليس بلازم. والذي يرجح في هذه المسألة ما صح عن ابن عمر، وما صح عن أبي هريرة، وما ثبت عن إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، وأنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة ولم يقير بحج أو بعمرة. ولذلك فالصحيح من الأقوال أن ما زاد عن القبضة ينبغي الأخذ، وهذا ما ذهب إليه شيخنا رحمة الله عليه في اختياراته وفي المسائل التي ذهب إلى ترجيحها، لأن الثابت عن السلف الصالح ما إن سلف الأخذ ولم يثبت عنه العكس، يعني ثبت عن الصحابة أو عن بعض الصحابة أنهم أخذوا، لإبراهيم النخعي قال: أدركت الناس يأخذونه، والمقصود بالناس الصحابة رضي الله عنهم وعن إبراهيم من التابعين. فهذا الأصل الذي ينبغي أن يعتمد، وما دونه فمرجوح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يبقى السؤال: إذا اختلف الصحابة في قوله في مسألة على قوله، نرجح ما هو أقرب إلى الأدلة. هناك ذكر الحافظ العراقي في كتابه التقييد والوضاح أكثر من 100 مرجح، علم الترجيح علم واسع، مثلا القول يقدم على الفعل والله حاضر يقدم على المبيح والمثبت يقدم على الناس وما كان فيه أبو بكر وعمر يقدم على غيره وما كان فيه الخلفاء الراشدين يقدم على غيره وهكذا هناك أدلة كثيرة للترجيح لكن من ينبغي أن يفهم أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فمذهبهم هو القولان يعني منهج السلف في المسألة القولان يسمى منهج السلف فتأخذ من القولين ما ربها عندك والخارج عن منهج السلف في هذه المسألة هو الذي يحدث قولا آخر يحدث قولا ثالثا فإذا اختلف السلف على قولين لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا وإذا اختلفوا على ثلاثة لا يجوز أن نحدث رابعا وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة أي لا تجتمع أمتي على ضلالة وعندما نفرق بين مسألة الإجماع ومسألة الاجتماع فالإجماع هو الإجماع على قول واحد والاجتماع هو الاجتماع على قولين أو ثلاثة أو أكثر لكن لا يخرج الحق من هذه الأقوال التي دارت عليها المسألة في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو من تبعهم إذن إذا اختلف السلف هذه القاعدة المنضبطة لفهم منهج السلف إذا اختلف السلف في عصر من العصور على قول أو قولين أو ثلاثة لا يجوز أن نحدث قولا آخر لا يجوز أن نحدث قولا آخر وهذا سؤال يقول كثيرا من العلماء على كانوا على عقيدة منحرف هذا السؤال هكذا يقول مع أنهم متبحرين في فنونهم فهل يجبر كونهم متبحرين فساد العقيدة وكيف نعرف أن العالم والعلماء الأقدمين المشهورين كانوا على عقيدة سليمة أقول بارك الله فيكم هذا السؤال غير منضبط والأصل أن يقول أن بعض أهل العلم الذين عرفوا ببعض العلوم واشتهروا بها كان عندهم أخطاء في العقيدة لا يقول أنهم كانوا على عقيدة غير صحيحة أو كانوا على فساد في العقيدة فهذا لا ينبغي وإنما وقع بعض أهل العلم لمن عرفوا ببعض العلوم واشتهروا فيها فمثل الحافظ ابن حجر رحمه الله من العلماء المبرزين في مسألة علم الحديث وعلله فهو أمير المؤمنين في الحديث فهو الحافظ إذا أطلق الحافظ يراد الحافظ ابن حجر رحمه الله كان عنده بعض الأخطاء في العقيدة وأن يميل إلى المذهب الأشعري والنووي كذلك والبيهقي وغيرهم نقول هؤلاء وقعوا في أخطاء في العقيدة ولأسباب كثيرة أذكر منها سببين السبب الأول أنهم لم ينصرفوا ولم يهتموا بالعقيدة اهتمامهم بالحديث فلم يتفرغوا لتحقيق مسائل الاعتقاد وكان السائد يومئذ في عصرهم المذهب الأشعري فتأثروا بما يحيط بهم والإنسان كما يقولون ابن بيئته الإنسان ابن بيئته يتأثر بالبيئة بحيث لا يدري لأن العوائد كما يقول العلماء طبائع ثانية العوائد طبائع ثانية وبخاصة إذا كان الشيوخ الذين تلقوا عنهم هذه العلوم من علماء أو من المدربين في المذهب الأشعري الأمر الثاني بارك الله فيكم أن هؤلاء العلماء إذا تبين لهم الحق في مسألة رجعوا عنه وآلوا إلى الحق والصواب في المسألة، فلا نقول أنهم شاء ولكن كان عندهم أخطاء في العقيدة وتأثر بالبيئة السائدة يومئذ والأصل أن من ثبت خطأه يرد عليه ولا يؤخذ بقوله كائنا من كان، ولكن يجب أن تقدر الأخطاء بقدرها ولا يتوسع في تعميمها أو في هذه فضائل أصحابها، خاصة إذا كانوا من أهل العلم المعروفين أهل العلم المشهورين أهل العلم الذي يشار إليه في البنان أهل العلم الذي تدور عليه السنة، فما من عين أخوان إلا أخذ عليه باب في هذه المسائل. يعرف العالم بصحة منهجه وبصحة معتقده وبسلامة دينه إذا شهد له أهل العلم بذلك واشتهرت فضائله وانتشرت فضائله واستفادت فضائله، فهؤلاء لا يسأل عنهم الناس بل هم يسألوا عن الناس، لكن ما رأيك في شيخ الإسلام تيمية؟ هؤلاء العلماء يسألوا عن الناس، ولكن المؤسف جدا في هذا الزمان أن العلماء الذين اشتهرت واستفادت شهرتهم وكذلك طلاب العلم أصبح الذين لا يعرفون لا في العير ولا في النفير يتكلمون فيهم ويؤخذ كلامهم فيهم ويقدم عليهم ويسقطوا بسببهم. ومن يؤسف حقا هذا أن يرى ذلك في هذا الزمن. وهذا لخص يقول ما رأيكم بتسمية السلفية بالوهابية؟ أولا التسمية بالوهابية ليس له أصل في التاريخ، والتسمية بالوهابية نسبة إلى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي نسبة خطأ حيث يسمى إلى والده والأصل في سبيل لأن والده ما جاء بالمذهب، هو الذي جاء وجدد المنهج والمذهب والعقيدة ودعا إلى الإسلام الصحيح المصفى، فالصواب لو أراد النسبة أن يقول محمدية نسبة إليه، وهو كذلك محمدية لأنه دعا إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه النسبة نبذه فيها أعدائه من أهل البدع من الروافض من الصوفية من المتنبذلة المقلدة المتعصبة، نبذوه بها لأنهم حارب التقليد المذهبي وحارب الرفض وحارب التصوف وحارب الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى وأراد إرجاع الدين إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام لم ينتسب إلى مذهب ولم ينتصر إلى منهج إلا مذهب الرسول ومنهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعرف هذا. ولكن وجد في المتأخرين من أتباعه من غلا وأصبح عندهم منهج في التكفير، منهج في التكفير، وهؤلاء يسمى كان يسمى في بلادي نجد الحجاب الاخوان بالتفخيم اخوان من طاع الله، وهؤلاء غالبهم متأثر بالفكر التكفيري وليسوا على الجادة التي كان عليها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي كان على منهج الامام محمد بن عبد الوهاب هو الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومن كان في طبقتهم من هؤلاء الأئمة بأعلام رحمة الله عليهم، وأدخلهم بحبوحة الجنة بمنه وكرمه. ذلك لا يجوز أن نقر لهذه التسمية التي يراد بها الغمز واللمز والتسفيه. وأخو يسأل يقول: ما رأيكم في من يقسم السلفية والسلفية العلمية والسلفية الجهادية والسلفية الإصلاحية والتربوية؟ نقول ولا التوفيق: هذه قسمة ديزة لا يراد بها وجه الله. السلفية سلفية، والسلفية واحدة لا تتعدد، والسلفية منهجها العلم ومنهجها الإصلاح ومنهجها التربية ومنهجها التوحيد ومنهجها الاتباع ومنهجها التزكية ومنهجها الجهاد في سبيل الله بشروطه وضوابطه وقواعده التي وضعها وأصلها علماء السلف رحمة الله عليهم، فلا تفريق بين السلفية. فهؤلاء قوم يريدون التفريق أو يريدون أن يدخل من ليس في السلفية في السلفية. ولذلك ترى بعض الذين انتهوا صنعة الكتابة، وبخاصة على بعض المجلات الأسبوعية أو الشهرية أو الدورية، هذه المجلات الأسبوعية المهيجة المروجة للفاحشة المهيجة للبدعة، تراهم يذهبون هذا المذهب ويقسمون هذا التقسيم، وهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا عن السلفية، لا يعرفون عن شيئا عن السلفية، بل لا يعرفون شيئا عن الإسلام. فتراهم نظرا يدخلون في السلفية أهل التكفير، جماعات التكفير يدخلون في أوساط السلفيين دعاة التكفير والمكفرة، ويدخلون في السلفية من ليس منها. فكيف يصح أن تدخل في منهج وفي مذهب وفي دعوة من ليس منها، بل هو يحاربها ويكفر بها ويدعو إلى حربها؟ والأمثلة كثيرة 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 جدا. فمرة مثلا جريدة البلاد، هذه الجريدة الأسبوعية، تكتب منشور كبير: السلفيون في الصرف يرعبون الناس، يرعبون الناس. طبعا لما يتكلم في الموضوع فإذا بهم يتكلم، يتكلمون عن التكفيريين. وهؤلاء التكفيريون تراهم يحاربون إخواننا السلفيين هناك، بل هم من أشد الناس حربا عليهم وترويجا بالشارع تعودهم ورميهم. مجلة ثانية تكتب: عندما فصل هؤلاء المدرسون من الجامعة، تكتب الحكومة تبدأ إطلاق النار على الحركة السلفية، وفي هؤلاء الذين فصلوا من ليس بسلفي، بل صرح على قناة فضائية بأنه من حزب الوسط. هل حزب الوسط؟ حزب خليط فيه نصارى، فيه مسلمين، فيه اخوان مسلمين، وفيه كذا وكذا، خليط صرح لأنه من حزب الوسط. فكيف تقل عنه سلفي؟ هو يصرخ جاء على فمه وجاء على صوته أنا ليس بسلفي، كيف تقل عنه سلفي؟ وأخيرا مجلة أو جريدة تسمى المرأة، تكتب تحقيقات صحفية بفلان وعلان وزيد وعمر، لا أريد أن نسمي معروفة، لكن تقول مثلا عن جمعية معروفة، جمعية منحرفة، جمعية الكتاب والسنة، تدعي أنها سلفية وهي بعيدة كل البعد عن السلفية. والمعروف أن من أسسها ويقوم عليها ويروج بها هم أفكار الحزب السوري وغيرهم، فكيف ينسبوا إلى السلفية؟ إذا ما المراد من تقسيم السلفية؟ سلفية جهادية، سلفية إصلاحية، سلفية تجديدية؟ أولا يريدون درج الدعوة السلفية، ثانيا يريدون إدخال من ليس من السلفيين وسط السلفيين لكي يفسدوا هذا المنهج الحق. فينبغي أن نعلم ما يخطط وما يراد وما يحدث وراء الجدر والدهاليز. يقول السائل، يقول الحزبيون إن حديث الفرق يختص بخلاف العقيدة ولا يخصنا كون هو عقيدة سليمة، وهو مثلا في حزب الإخوان أو التحرير أو التبليغ. أقول حديث الافتراق نصف نصف واضح أن هذه الفرق أصبحت فرقا لأنها افترقت عن منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نخص الخلاف فقط في مسائل العقيدة، فكل من شد عن منهج الصحابة هو مخالف لمنهج الصحابة، ومنهج الصحابة يشمل الإسلام كاملا في العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي غيرها. فمن الذي عنده فساد في الأخلاق ويتبنى منهج التصوف في السلوك والأخلاق؟ لا يمكن أن يقول عنه صلاته، لأن الذي يرضى لعقيدة السلف ينبغي أن يرضى لمنهج السلف، ينبغي أن يرضى لأخلاق السلف، لا بد أن يتقيد بما ثبت عن السلف. لذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال والذين اتبعهم بإحسان، جعل في الاتباع قيد وهو قيد الإحسان. وما فائدة بذلك؟ نبهت أن المراد بالإحسان هنا أن يتبعوهم في كل ما جاء عنهم، فلا يتبعهم في العقيدة ويخالفهم في المنهج، أو يتبعهم في المنهج ويخالفهم في العقيدة، أو يخالفهم في السلوك أو في الأخلاق. ولا بد أن تعلموا أن لم يكن أنا أتبع السلف في العقيدة ولا أتبعهم في المنهج هو فيه خللا في العقيدة وخللا في الأخلاق، لأن هذه الحلقات متداخلة وهي بمجموعها تمثل الإسلام الصافي الصحيح. أنت ابنك عندما تأمره بأمر يمثل بعضه ولا يمثل الآخر، يمثل قل له ولا يمثل دون له، لا ترضى به، ترضى منه. لماذا؟ لأنه ما أطاعك الطاعة التي يسمى فيها بارا أو هو حقيقة الولد في ذلك. ولذلك ابن نوح عليه السلام يسلبه ابن نوح يسلبه، ولكنه نفي عنه انه ليس من اهلك، لان هنا الله سبحانه وتعالى ينفي نسب ابن نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، نفى عنه ان يكون من اهله ومن سلالته، بمعنى انه لم يعمل عملك ولم يتخذ طريقك ولم يطع ربه كما امرته. عندما ترى ولد الناس هذا تقول الله من ولده، هل يعني انك تقذف بالزنا تقذف زوجته بالزنا؟ لا، وتقول اكأن اعمال هذا الرجل ليس من صفات الولد البار المطيع، وهذا معروف يا اخواني في لغة العرب. لذلك الذي يطيع في مسألة ولا يطيع في أخرى، يطيع في ثلاثة ويعصي في عشرة، هذا ليس بسلفي. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي أن نتبع أصحاب النبي في كل ما ثبت عنهم رضي الله عنهم. وأما هذه الفرق الحادثة مثل الأمثلة المذكورة فهذه طبعا نص علماؤنا أنها من الفرق وليسوا من أهل السنة، هذه من الفرق كما نص على ذلك شيخنا ووالدنا العلامة بن باز رحمة الله عليه وغيره، وكذلك شيخنا الألباني في آخر أقواله رحمة الله عليه جميعا. السؤال يقول: عندما يقال شخص ما إن المسلمين مهزومون لبعدهم عن دينهم، فيرد ويقول: لماذا ينصر الله الكفار؟ فها هي سبيل العالم مع أنهم كفار، فكيف نرد على ذلك؟ الحقيقة التي لا بد أن تعرف وتعلم أن الله ينصر هذه الأمة، ينصرها بسبب استجابتها لله والرسول، وبسبب تمسكها بدينها. ولو نصرها وهي بعيدة عن دينها لكان هذا دليل على فساد هذا الدين. وهذا قول الله في كتابه: ولينصرن الله من ينصره. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا نصرنا دين الله نصرنا الله، هذه حقيقة. والذي يشك في هذه الحقيقة ويعلم ما يقول ويقصد ما يقول يخرج من الملة، لأن هذا في تكذيب لكلام الله الصريح الثابت الدلالة الثابت الثبوت واضح في ذلك. لكن يقول قائل: لماذا إذا الله ينصر الكفار؟ إذا تخليت أنت عن عناصر قوتك التي ينصرك الله بها وتخلى الله عنك، فعندئذ ترجع المسألة إلى السنن الجارية في الكون. السنن الجارية في الكون أن الكثرة تغلب القلة والقوة تغلب الضعف والاجتماع يغلب التفرق، وهذه السنن الآن مع أعدائنا، فهم الكثرة وهم القوة وهم الاجتماع. فإذا لا نستغرب أن ينتصروا علينا وقد تخلينا عن عناصر قوتنا، هذا أولا. الأمر الثاني أن الذي يعرف الله ويتخلى عن منهج الله يسلط الله عليه عدوه ليؤدبه لعله يرجع إلى دينه. فبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعت بالعينة وأخذت من هذا البقر ورضيت بالزرع وتركت من الجهاد، ماذا فعل؟ سلط الله عليكم بالله. لماذا يسلط الله عليه بالذنب؟ لأننا تخلفنا عن ديننا ورضينا بالدين، سلط الله علينا الذنب. وهذا الذنب هو بأيدي أعدائنا: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلتين قطعتها. إذن يؤذيهم الله بهم ويعذبنا الله بهم ويذلنا الله بهم، لا ينزعه عنكم حتى ماذا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا رجعتم إلى دينكم أصبحتم سادة الأمة، أصبحتم أعزة. بهذا نفهم كيف ينتصر أعداؤنا علينا وكيف يكون تكون لهم القوة والسيادة في العالم بهذه الأسباب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول: هل العوام من أهل الفرق ضالون أم أنهم على الفطرة؟ أقول: عوام من أهل الفرق كالروافض والمعتزلة وغيرهم، العوام أي ليسوا بعلماء، هؤلاء ضلال جهال، ضلال جهال. وأما علماؤهم فبعض هؤلاء يكفر ويخرج من الملة، وبخاصة علماء الروافض وشيوخهم الكبار الذين يعرفون ما يقولون ويقولون الكفر الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى مما هو معروف في عقائدهم الضالة المنحرفة، فهؤلاء يكفرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما عوامهم فضلال. نعم. ويقول هل الذين ينكرون عذاب القبر والدجال وبعضهم العقيدة من أهل الفرق وهل يكفرون المنبر في أحوالهم وربما يكونوا متأولين وهل يجوز لهم ذلك؟ نرجو التوضيح. أقول من ثبت عنده هذه الأحاديث ثم أنكرها ثم أنكرها وبخاصة عذاب القبر حديث الدجال حديث نزول المسيح عليه السلام من أنكر هذه الأحاديث ويعلم صحتها ونسبتها إلى الرسول لا شك في كفره لا شك في كفره لأن عذاب القبر متواتر. وذلك يقول الإمام القسطلاني إذا لم يصح عذاب القبر فلن يصح فلا يصح في الإسلام شيء لأن عذاب القبر ثبت من وضوع كثيرة متعددة متواترة وكذلك حديث الدجال متواترة وأحاديث نزول عيسى متواترة وخروج المهدي متواترة والحوض والميزان متواترة فالذين ينكرونها لا شك أنهم أولا من الفرق الضالة المنحرفة وإذا أنكروا وهم يعلمون نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الأخ يسأل يقول كل من أخطأ في المنهج فقد أخطأ في العقيدة ولا بد وليس كل من أخطأ في العقيدة فقد أخطأ في المنهج. أقول بارك الله فيكم المنهج أعم من العقيدة فهو يشمل مسائل الاعتقاد ويشمل مسائل الأحكام ويشمل مسائل الفروع والأخلاق والسلوك والتلقي فلا شك أن من عندهم خلل في المنهج يؤدي إلى خلل في نظيرهم لأن المنهج كالسور يحيط بالحديقة أو بالبستان فهيمنع عنها الفواشي والمعاشي والعابثين فإذا وجد خرق في هذا الجدار أو في هذا السور فلا شك أنه سيدخل من هذا السور اللصوص والمعاشي ومن يفسد في هذا البستان ويعيد فيه فسادا فسيلحق الضرر بهذا ولا بد. وكذلك يا أخواني من عنده خلل في العقيدة لا شك أنه عنده خلل في المنهج لأنه لو كان منهج في العقيدة صحيح ما كان عنده خلل في العقيدة فهذه أمور متداخلة لكن بينها خصوص وعموم متداخلة ويؤثر بعضها البعض وهي بينها خصوص وعموم. وهذا الأخ يسأل يقول هل الآن يوجد جماعة المسلمين وإمام للمسلمين في بلاد الإسلام أو في بلاد الشام أو في أي بلد من بلاد الإسلام؟ قل بارك الله فيكم مصطلح جماعة المسلمين الذي ورد في حديث من حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين إمام له مراد قال فإن لم يكن له جماعة ولا إمام ما أنكر عليه الرسول قال لا لم يكن لهم إلا إمام وجماعة أفره قال فاعتذر تلك الفرق. إذن يمكن أن تكون في الأمة حالة ومرحلة لا يكون من المسلمين جماعة ولا إمام. ما هو مفهوم جماعة المسلمين حتى نقول موجود أو غير موجود؟ مفهوم جماعة المسلمين الذي عليه علماء الدين هو أن يكون للمسلمين جماعة واحدة تدخل فيها جميع طوائف الأمة ويكون على رأس هذه الجماعة وهذا المجتمع خليفة منفذ لأحكام الله سبحانه وتعالى. الإمام بمعنى إيش؟ الخليفة. والجماعة بمعنى مجتمع المسلمين الذي على رأسه خليفة منفذ لأحكام الله. نسأل هل يوجد للمسلمين كل المسلمين الآن هذا الوضع؟ لا يوجد لكن هل عدم وجود جماعة المسلمين ينفي جماعة من المسلمين؟ هنا بفهم الذي استعجم على بعض كثير من الناس، وعندما تقول لا يوجد المسلمين جماعة ولا إمام، يقول إذا أنت إما تكفر من المسلمين أو تدعو إلى الخروج على الحكام أو من هذه الإلزامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أتيها للرجل من جهله أو من مكره، من جهله أو مكره. نقول بارك الله فيكم، إن لم توجد جماعة للمسلمين فتوجد جماعة من المسلمين. فمثلا في بلد من بلاد المسلمين وجد مجموعة من الشعب المسلم في هذه البلد، واختار له حاكم، أو كان هذا الحاكم يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى عليه، نقول هذه جماعة من المسلمين وهذا إمام لهم وهذا الحاكم إمام لهم. لكن هل الذين ليسوا تحت حكمه وتحت خلافته أو إمامته ليسوا من المسلمين؟ لا، هم مسلمون ولكن ليس لهم جماعة ولا إمام. هذه صورة مثلا كما هو حادث الآن في الجزيرة العربية، يطبق فيها الشرع على العموم وعلى الجملة، فنقول هي دولة إسلامية، دولة إسلامية وحاكمها بيعته تلزم من تحت رعايته وولايته. لكن هل الذين ليسوا في تلك البلاد يكونوا كفار؟ لا، الوضع الثاني، دولة دولة حتى تفهم المسائل على حقيقتها، ولأننا نتكلم بهذا دينا وليس سياسة. بلد يوجد فيها شعب مسلم لكن عليها حاكم لا يحكم بالشريعة، فهل نقول أن الشعب مسلم والحاكم كافر؟ هنا الخلاف. وهل نقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما يقول التكفيريون؟ أن نفهم المسألة ما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولوا هذه الآية وفسروها، وأجمع السلف على تفسير ابن عباس، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفرا دون إيش؟ كفر. فإذا هذا الحاكم ينظر إليه، هل هو يحكم مستحلا بغير ما أنزل الله، مستحلا لغير ما أنزل الله، منكرا للشريعة، مستحسنا للقانون الوضعي، محاربا للملة، معلنا للكفر؟ فإذا استحل، العلماء يقول إذا حكم بغير ما أنزل الله واستحل الحكم بغير ما أنزل واستحله، قال هذا الحكم الفرنسي أو البريطاني أو غيره حلال وهذه الشريعة حرام، عندئذ إيش؟ يكفر. فإن لم يكن كذلك يكون كفر كفرا أصغر. وعندئذ لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز التهريج عليه، ويطاع إذا أمر بطاعة الله ولا يطاع إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل أريد أن تفهم وأن تكون واضحة في أذهاننا لكي لا يلبس علينا الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول هذا الأخ: هل يجوز التكلم في الفتن التي حصلت في عهد الصحابة والأمور التي حدثت بينهم رضي الله عنهم؟ أن الأفضل الكف عن ذلك؟ وهل صحيح أن فاطمة علي غيرهن لم يبايع على بكر؟ وما سبب ذلك؟ نرجو التوضيح. الخلافات والفتن والحروب التي حصلت في عهد الصحابة بين الصحابة يجب أن نسكت عنها، لأن هؤلاء أولا عدول، جميع الصحابة عدول، وليس من شرط العدالة العصمة يا أخوة، ليس من شرط العدالة العصمة. الأمر الثاني أن الصحابة هم دين القبلة الذين نفهم الإسلام فهمهم، فلا يجوز أن يشوش على دين الصحابة ودين القبلة لكي لا تختل أو تتزلزل القبلة بهم. الأمر الثالث أن الصحابة أنفسهم والتابعين ومن تبعهم كان هذا منهجهم، السكوت عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ألمعت إلى ذلك في حديث حذيفة عندما سأل حذيفة: فهل بعد هذا الخير بشر؟ قال: نعم. ما فصل الرسول وما استفصل حذيفة، والشر اللي حدث بعد النبوة هو الفرقة والخلاف الذي حدث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفصل الرسول ولم يستفصل حذيفة. لذلك نقول هذا منهج الرسول ومنهج الصحابة ومنهج التابعين ومنهج من صار على نهجه من أئمة الدين إلى يوم القيامة، السكوت وعدم الخوف فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتربي عنهم جميعا دون استثناء. أما على وفاطمة رضي الله عنهما فبايعا الصديق ولكنهما تأخرا في البيع، أما أنهما ماتا ولم يبايعا فهذا من شبه الروافض ومن كذب الروافض على أهل البيت رضي الله عنه. وهذا يقول: هل من الجائز أن ننتسب إلى المنهج السلفي علنا؟ فنقول: زيد بن عبيد السلفي. أنا أقول: ليس من الجائز بل من الواجب، إذا كان دعاة الضلالة ينتسبون إلى منهجهم المنحرف، إذا كان دعاة الفاحشة يغنون ويصرخون ويطبلون بمنهجهم الفاسدة، أيجوز لنا أن نعتز بمنهجنا السلفي العظيم بمنهجنا السلفي القويم بأن ننتسب إلى الرسول الكريم بأن ننتسب إلى الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار؟ ألا يجوز؟ بل يجب علينا. وهذا يدل على تمكن المنهج من قلوبنا وتمكنه من أفئدتنا، وهذه خطتنا، هذا إعلاننا، هذا شعارنا، هذا دستورنا منها بالسلف الذي يلزمنا بأن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ونفهم هذا الدين بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم سمعتم كلام شيخ الإسلام أنه لا يعاب على من انتسب إلى منهج السلف، وأن منهج السلف لا يكون إلا صوابا حقا، فكيف لا نفتخر؟ لكن أقول: لا يجوز أن ننتسب على باب التزكية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ولا يجوز أن نأخذها للدعاية التجارية، فلان بن فلان السلفي اللي يروج كتابه ويروج شريطه ويروج محاضرته، مو يجوز. هذا المنهج ليس تجارة وليس شركة تجارية يا أخوان، هذا دين نقرب به إلى الله، والله يرفع به الصادقين، وهذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الخبث كير الحديد، أو الكير الحديد ينفي خبث الحديد. وأنتم تشاهدون وناس كانوا يشار إليهم بالبنان في هذا المنهج، وكانوا أقرب أن يتربعوا على سدة هذا المنهج، لكن لو أنه غيروا غيرهم الله، ولما أرادوا أن تنجر الدعوة وراءهم رفضتهم الدعوة، نبيتهم الدعوة. أخ يقول سألت بعض الإخوة عن أفضل طريقة للدعوة إلى منهج السلف، فأجابني حسن الخلق. حسن الخلق أو حسن الخلق ما تعليقكم حفظكم الله؟ أو أقول لا يقل الله فيكم إجابة حكيمة، إجابة حكيمة. منهج السلف كما ينتاج بصحة المنهج وصحة العقيدة ينتاج بحسن الخلق، والذي يجعل الناس يستجيبون لك هو حسن خلقك. وحسن الخلق من المنهج ومن الدين، بل هو من الإيمان والتوحيد والعقيدة. وانظروا إلى كلام الله يخاطب رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول لا شك انه سيد الموحدين وسيد العلماء، لكن لو كان فظا غليظ القلب لماذا فعل الناس؟ لانفضوا من حوله. اذا لابد ان تكون صحيح المنهج، سليم المعتقد، حسن الخلق، حتى يستجيب الناس لدعوتك، ويعلم ان فائده هذا المنهج وفائده هذه العقيده كانت فائدتها اول ما تكون عليك. صاحب الصنعة إن لم يستغرب من صنعته فما فائدة صنعته؟ صاحب الدعوة إن لم تنعكس دعوته على نفسه فما فائدة دعوته؟ كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: كنت أعتقد قديما أن مشكلة الأمة مشكلة عقدية، فأنا ذا اليوم أقول كان قبل أن يتوفى الله أقول وأيضا أخلاقية. لا شك يا أخوان أن مشكلة الأمة مشكلة منهجية ومشكلة عقدية ومسألة أيضا وأخلاقية، فلا شك أن حسن الخلق من العقيدة، حسن الخلق من الدين، حسن الخلق من المنهج. وإنك لعلى خلق عظيم، بهذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأخ: من أين نفهم الواقع؟ أمن الكتاب والسنة أم من الواقع نفسه أم من الواقع نفسه؟ أقول: لا نفهم الواقع من الواقع نفسه إلا بالكتاب والسنة. لا يمكن أن نفهم الواقع من الواقع نفسه إلا من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب مثال بسيط دائما، نقول أعظم فتنة تعترض الأمة من خلق آدم إلى قيام الساعة هي الدجال، وهذه الفتنة العظيمة لا تعرف إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يؤتى بالرجل الصالح الشاب المسلم ليقتله الدجال يقول: أما تؤمن بي؟ يقول: أنت الدجال الذي حدثنا حديثك رسول الله. من أين عرف ومن أين علم الواقعة وطبق هذا على واقعه؟ من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يريد أن يفهم الواقع من غير كتاب الله وسنة رسول الله فلا يزداد إلا حيرة ولا يزداد إلا جهلا بالواقع. وكم سمعنا من أناس يبدعون فهم الواقع فجاء الواقع يكذبهم، وجاء الواقع يعلن أنهم ليسوا بفقهاء الواقع وأنهم جهلة الواقع. أمثلة كثيرة لا عد لها ولا حصر. وإن كانت الأصناف رنانة رنانة. جاء الواقع يكذبهم، جاء الواقع يشهد على جهلهم، جاء الواقع يعلن أنهم يتبعون الهوى ويتبعون السياسات، فيوم مشرق ويوم مغرب. لقد رأينا أناس قبل فتنة الخليج الثانية قبلها بأشهر يكسرون نظام البعث، فإذا هم أنفسهم بعد فتنة الخليج يجعلون نظام البعث ورئيسه يرى في القمر. ما هذا التناقض وما هذا التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الأخي سيقول: هل ترون تتبع أثرات بعض المشايخ ولكل جواب كذا وجمعها في شريط ثم عرضها على مشايخ آخرين دون علم المتتبع عليه، فهل هذه طريقة سلفية في النصح أم ماذا ترون؟ أفيدونا حفظكم الله. طيب أقول: العلماء وطلاب العلم والدعاء بشر ويخطئون ويبهلون ويتسرعون ويعثرون، والأصل في المسلم النصح لأخيه المسلم، والأصل في المسلم الستر على أخيه المسلم، والأصل في المسلم أن يكون عونا لأخيه المسلم على الشيطان، لا يكون عونا للشيطان على أخيه المسلم. فلذلك لا يجوز تتبع عورة العلماء وعثرات الدعاء، أن هذا من باب تتبع العورات والعيوب. ومن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. إن كنت تريد الصدق والنصح وجه الله فأحق الناس بهذه الأخطاء هو صاحبها، هو صاحبها. إذا رأيتني أخطأت في محاضرة، في محاضرتين، في ثلاثة، بما فائدة أن تذهب لغيري وتعلن هذه الأخطاء علي؟ أولى أن تأتي لي وتنصح لي، فأنا أحق بها أن أصحح خطأي، أن أستفيد من أثراتي، أن أقف على زلتي. هذا منهج فاسد ظهر للأسف في بعض البلدان بين أوساط الشباب المنتف بهذه الدعوة، وجر على هذه الدعوة ولات وفتن وقلاقل وزلازل وبلازل لا زلنا نكتوي بنارها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفينا. ولذلك أنت تجعل هذا الذي تتبع عورته، تجعل من أحبه أن يتتبع عورتك ويتتبع عورة من تحب ويذهب عن ذلته، وهكذا يصبح الناس في هرج ومرج وفتن وبلابل. الصادق الناصح المخلص إذا رأى عيبا، إذا رأى خللا، إذا رأى خطأ جاء لصاحبه قال له: يا أخي أنت أخطأت، قلت كذا في موطن كذا والدليل كذا وكذا. فاتق الله في نفسك، اتق الله في من تعلمه، اتق الله في مهنتك. وعندئذ أنا متأكد بل أجزم أن المخلص من الدعاء سيقول له: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، بهكذا تنتصر دعوتنا وتقوى دعوتنا، بأن نكون لبعضنا مرآة، أضع أمام أخي فيرى خطأه فيصلحه ويجمله ونستر على بعضنا. أما والله فلان كذا وفلان كذا وفعزيد كذا وعلام كذا ولا يردنا وجه الله سبحانه وتعالى، هذا من الأمور الدواهي التي يعني جاءتنا في هذا الزمان والعياذ بالله، وأسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. ومن هذه الطلقة من المنتسبين للعلم والله لا يعرفون شيئا من العلم ولا في الحلم ولا في غيرهم. بسف إننا يريدون إثارة الفتنة بين إخواننا السلفيين والدعاء. كم زايلة شيخ؟ خمس. يعني في أسئلة كثيرة عن الأشخاص وعن جماعات وعن فرق هذا والله ما تكلمنا عليه في الدروس السابقة والأيام الماضية وما في فائدة أرى في تكرارها وإعادتها. ما في فائدة. أختم هذا المجلس بأمر يا إخواني سأقول لكم وسأبقى أقول لكم أمر لا بد أن تفهموه، أن هذه الدعوة لا يمكن أن تقوم على كتف واحد وعلى ذهن طالب علم واحد، فلا بد أن نكون أخوة متحابين متعاونين متعاضدين متراحمين. ولذلك من وجد خللا في هذه الدعوة أو في أي دعوة سبقت أو وجد خلل من بعض إخواننا المشايخ أو وجد أمر خلص عليه فلن يغلق الباب أمامه وإن نصد أن نسمع له، وهذه أمانة محملها لكم. من رأى خللا من رأى عيبا من رأى شيئا لا يستصيغه أن ينصح لنا وأن يبلغنا لكي نتعاون فيما بيننا وبين إخواننا ونبصر ونبصر عيوبنا لكي تبقى المسيرة إن شاء الله صحيحة سليمة مستقيمة. والله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر وأيضا نتواصى بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أسأل الله أن يجمعنا على طاعته وأن يقوينا على عبادته وأن يجمع شمل جميع إخواننا وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن ينصرهم نصرا مؤزرا عزيزا مبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.